من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا آخر مجلس من مجالس شرح كتاب التوحيد، وذلك أننا فرغنا من الشرح قبل الأسبوع الذي مضى، ثم وعدنا أن يكون هناك مجلسين لإلقاء الأسئلة على الطلاب، فمن وجد إجابة حتى لو ما عينته بالإجابة قلت أجب يا فلان وفلان، في نفسه يثير الإجابة، فإذا طابقت في أكثر ما نلقي الأسئلة فيه فليحمد الله وليجعلها بينه وبين الله، أو إذا حدث فليحدث نعمة الله عليه، وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا وجد هذه الأسئلة، وهي القسم الثاني من الأسئلة الشمولية لكتاب التوحيد والتي يعرف بها الطالب مدى ويختبر مدى ما عنده من علم واستيعاب لما تقدم شرحه وبيانه من تفصيلات لما ذكر في تلك الأبواب العظيمة من كتاب التوحيد في الإلهية. وسبب الفرح العظيم للطالب إذ نجح في نفسه واستوعب أكثر كتاب التوحيد أن ضد التوحيد الشرك، وهو الخلود في النار، والموحد لله لو تقدم بين يد الله بتوحيده ثم شاء الله ألا يدخل مع ولد آخرين الجنة لمعاصي فعلها سيكون مآله الجنة. أما لو جاء رجل بكل أعمال البر ثم لقي الله يدعو غيره بشبهة أو يذبح لغيره فأشرك، لا يقبل الله منه لا صرفا ولا عدلا. حينئذ آمن من الإخوان الذين حباهم الله بالفهم لهذه المسائل أن يشكروا الله في أنفسهم على ما استوعبوه من مباحث كتاب التوحيد، حتى لو ما تيسرت لهم الإجابة بعينهم وأجابوا في أنفسهم فليحمدوا الله حمدا كثيرا أن علمهم لا إله إلا هو. وليحصل الإنسان الأسئلة التي تلقى في هذا المجلس، وينظر إن كانت نحو 30 سؤال، فأسأل الله أن من أجاب 25 من 30 فإنه في مرحلة يسمونها بلغة الأكاديمية المعاصرة مرحلة الامتياز، وإذا أجاب بدون النصف فهو ينبغي أن يعيد دراسة التوحيد من جديد. وحينئذ أذكر بما قرأه الإمام، أذكر بما سمعنا من قراءة الإمام في هذه الليلة من قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إخواني، من علامات الخير في العبد وسلامة القلب حبه للعلم وغشيان مجالسه والتفقه في الدين وحبه لأهله وحسن الظن فيهم، إلا لا شك أهل البدع وما نقل ابن تيمية الإجماع من التحذير منهم، فهذا أفضل العبادات وأفضل الجهاد، جهاد أهل البدع والضلال من الخوارج وأمثالهم والمتصوفة والجهمية والأشاعرة وغيرهم، هذا من الجهاد العظيم في الإسلام، وهو أعظم فضلا عند الله من جهاد السيوف كما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إذا رأى الإنسان من نفسه أنه لا يفهم أو أن في نفسه إعراض عن السماع، سماع العلم وسيما التوحيد، فليستغفر الله لعله يؤهل لأن يصطفيه الله للسماع. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأى العبد تثاقلا في نفسه عن حضور حلقات العلم وأنسا بالدنيا دون ذلك، والأعظم في نفسه إن فاته شيء منها ومن زخرفها ومن ملذاتها، ويستهين بما فاته من الخير، كان يقال له لقد كانت هناك أسئلة شاملة للتوحيد، فلا يهتم أنه فاته هذا الخير العظيم، بل يرى أن حضور من حضر ما له ذيك الفائدة يعني عياذا بالله. فالعبد حينئذ ينبغي أن يكون معظم للعلم لأنه نزل من الله. والإمام هذا المجدد قد ملأ كتابه بالآيات والأحاديث، وعنف المفتي العام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، عنف على من يقول كما قال محمد بن سرور، نفس كلمة محمد بن سرور، يقول العامة لا يصلح لهم كتاب التوحيد عياذا بالله. فقال الشيخ: ولما وهو مليء بالآيات والأحاديث التي يلزم العامة فقهه في التوحيد. فإذا من أراد الخير فليقبل، أو من كان من أهل الخير فمن علاماته إقباله على العلم، يدرسه ويتفقه فيه ليعمل به مخلصا لله، لا ليتكثر به أو ليتخذ من مجالسه نزهة أو ليتخذ منه جاها، بل لأجل رضا الله عنه. وأعظم ما يرضى الله عن العبد فيما يتعلق بالعلم علم الاعتقاد، وأفضل علم الاعتقاد علم التوحيد. ولذلك قال الشيخ ابن باز: أفضل ما صنف في العقيدة من أفضل ذلك كتاب التوحيد للإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قل ربي زدنا علما، وقل ربي زدني علما، اللهم زدنا من العلم النافع وفقنا العمل الصالح مخلصين لك الدين. عباد الله، ننبه أن في الأسبوع القادم سيبدأ شرح كما هو بالإعلان من فرع منطقة مكة وزارة الشؤون الإسلامية، سيبدأ كتاب شرح كشف الشبهات، وهو كتاب مهم أردفناه لهذا الكتاب في نفس الموعد والمكان في أصله. والأسبوع القادم المفترض يكون أول لقاء شرح كشف الشبهات، سيكون أول لقاء، وهلم جرة في كل خميس بعد العشاء سيكون كذلك. غير أن لي سفر عارض، ولذلك سيكون الأسبوع الذي بعده، ليس الأسبوع القادم نبدأ بالأسبوع الذي بعده. فآمل الحضور والاهتمام يا عباد الرحمن من أول الكتاب إلى آخره، لأنه أحزنني من زرته مرة قبل عدة سنوات ونرى أحد الشبهات في القنوات الإسلامية التي تسمى هكذا، مررت عليه شبهة من أهل الضلال أن الذي يدعو الأولياء يقول يا ولي الله اشفع لي، هذا توسل لا علاقة له بالشرك. فحينئذ لازلت بالأخ هذا حتى عاد إلى حظيرة التوحيد، وكان في دائرة الشرك وهو لا يشعر للأسف. فلا بد من قراءة كشف الشبهات جملة جملة حرفا حرفا، حتى لا يأتي العبد شبهة ما كما أتت قوم نوح ومن سمع من أمة الضلال فيهلك قبل وفاته. فعليه أن يقرأ معنا كشف الشبهات حرفا حرفا، ويستفيد من هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهك نسأل ونتقدم بين يدي كشف الشبهات بأسئلة شاملة، القسم الثاني من الأسئلة الشاملة لكتاب التوحيد. لم أكون أسئلة كثيرة جدا في كل دقيقة من دقائق كتاب التوحيد ومسائله، الوقت لا يسعفنا، لكن اخترت لكم المهم والذي يعتقد إن شاء الله أنكم لو كانت إجابتكم موفقة على ذلك أنكم على علم إن شاء الله لا بأس به، سيما من حضر معنا الأسئلة في القسم الأول في الدرس الذي مضى. السؤال الأول: من المعلوم أن من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة، والذي من صرفه لغير الله أشرك شرك أكبر مخرج من الله، لكنه متعلق بالقلب، فما هو الميزان الذي يعرف به الفقيه أو طالب العلم أو طالب العلم يعرف أن فلان قد وقع في شرك المحبة؟ ما صفة الشرك في المحبة الذي إذا صرفه لغير الله صار شركا أكبر؟ فإذا قلت إذا تعبد بالمحبة، فقل لي كيف أعرف أنه بلغ حد التعبد في المحبة والذل حتى صار عابدا بالمحبة لغير الله؟ لأن البعض مثلا ينظر إلى لعب كرة أو يلعب في حيه كرة ويسمع إقامة صلاة العصر، ومن حبه في الكرة أو مشاهدتها كمباريات الكأس ونحو ذلك يترك الصلاة محبة في الكرة، فهل هذا مثلا وقع في الشرك الأكبر في المحبة، أم أن هناك وصف خاص منضبط يعرف به من وقع في شرك المحبة، كمن أحب الرسول محبة صلى الله عليه وسلم شركية تخرج من الملة؟ الجواب: نعم صحيح، المحبة في اللغة هي ميل القلب كما قال ابن حجر لصاحب الصفات الموافقة، فإذا مال قلبه للنبي ميل أو محبة ذل وخضوع، صفتها أنه أحب النبي لأنه يعلم الغيب بصفة من صفات الله، جعل النبي مساويا له فيها، يحب النبي لأنه يعلم الغيب، يحب النبي لأنه يسمع الدعاء وهو في قبره، فهذه محبة ذل وخضوع وعبادة، من كان فيها وقع في الشرك الأكبر. ويدل على أن هناك من يفعل ذلك قول غلاة المتصوفة: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح. فحب النبي لأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، فهذه محل محبة تعبد وشرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. طيب، لماذا لم يكن المحب للكرة حتى فوت أمر واجب مثل صلاة الجماعة لم يقع في شرك المحبة؟ هل نحكم عليه بأنه مشرك شرك أكبر في المحبة، أو أنه فعل معصية؟ فعل معصية. طيب كيف وقد دعاه حب الكرة إلى اللعب مع أهل الحي أو مشاهدة كرة الكأس وكذا حتى فاتت الصلاة جماعة، ترك واجب من أجل حب الكرة، فلماذا لم نحكم عليه بالشرك الأكبر وأنه قدم محبة غير الله على محبة الله فأشرك؟ إيه؟ لأن الظاهر أنه حبه للكرة واللعب في وقت صلاة الجماعة لم يكن تعبد للكرة أو للعب، بدليل أنه لم يصرف صفة من صفات الواحد الجليل لهذه الكرة، أنها تخلق السعادة في القلب أو أنها تجيب الحظ استقلالا أو إلى آخره. فهو في حد المعصية، وجه المعصية أن الله أمر بصلاة الجماعة هو عصاه وذهب يلعب كرة، إذن حدها المعصية. لذلك احذروا جماعات التكفير، فإنهم يستغلون هالأشياء يلقنون الناس تكفير ولاتهم وتكفير الناس، فاحذروا. فقد جاء في صحيح مسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن لم يكن كافر حقيقة رجع الكفر عليه، رجع الكفر عليه، نسأل الله العافية. احذروا يا عباد الله. طيب، إجابة موفقة، ومن أجاب في نفسه نفس الإجابة فجزا الله خير. السؤال الثاني: لو أن رجلا كان يغرق على الشاطئ، فرأى إنسان على الساحل فقال له أغثني يا فلان، يا رجل أغثني، وهو يغرق، متى تكون هذه الاستغاثة التي فعلها مشروعة، ومتى تكون شركا أكبر مخرجا من الملة؟ مع كونه يراه أمامه، فمتى تكون استغاثة مشروعة، ومتى تكون شرك أكبر مع أنه يرى ويسمع؟ ثم بعد قليل سنعود: من كان يغرق ونادى رجل في القبر فقال يا بدوي يا حسين يا فلان أنقذني. الجواب هذاك في المقبور، واضح، هذا غائب، هذاك شرك أكبر. طيب، هذا حي ينظر إليه، متى يكون الذي يدعو حي ينظر إليه وهو يغرق ينظر إليه وقع في الشرك الأكبر، ومتى يكون قد استغاثه استغاثة مشروعة؟ إذا اعتقد أي نعم، شخص هذا الذي على الشاطئ شافه على كرسي متحرك، وشاف عليه آثار الصالحين، وشاف أنه مشلول، وشاف أنه مقطوع عن كل وسائل الاتصال، وعرف ويمشي قبل أن يسبح أنه حتى أبكم ما يستطيع يقول تعالوا انقذوه، ولا عنده جوال ولا شيء ولا يستطيع يسبح، فاعتقد فيه أنه عنده قوة خفية، قدرة خفية تنشله من الماء لصلاحه، مستقلة كقدرة الله، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أنه بذات هذا الشخص يحمله من غير مباشرة أسباب استقلالا عن الله مع أنه يراه. ومتى يكون ذلك الإنقاذ مشروعا؟ إذا كان يعلم أنه في مقدرته، كما شاهدنا من يسبح سباحة جيدة وعنده القدرة على السباحة ويسمع فقال أغثني أنقذني، فهذا مشروع، لكنه استغاث. هل يشرع أن يقول أغثني غير الله؟ هل يشرع أن يقول أغثني؟ إذا كان مقدور يجوز يقول أغثني ولا أنقذني؟ أنقذني، فلو قال أغثني أشرك، صحيح؟ يجوز، لما يجوز مع أنها أغثني قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم، وهذا يقول أغثني. أصبر واحد ها. طيب ما الدليل على أن الاستغاثة يجوز طلبها من غير الله؟ صحيح، فقد جاء في القرآن ما يدل أن هناك استغاثة مشروعة بشرط أن يكون المستغاث به قادر يسمع حي، فاستغاث الذي هو من شيعته. جيد، فحينئذ يسلم من الشرك. طيب حينئذ هذا الذي يغرق، هذا الذي يغرق قال في أثناء غرقه يا ولي الله يا ولي الله أنقذني يا بدوي أنقذني، موجها إيش النداء إليه للقبر أن ينقذه. في أي قسم من أقسام الشرك وقع الشرك الأكبر؟ في أي نوع من أنواع الشرك الأكبر؟ خل هذا يجاوب. لما قال أنقذني يا فلان يا ولي الله أنقذني، يعني في أي قسم؟ نحن قسمنا الشرك إلى ألوهية ربوبية صفات. الربوبية هو إفراد الله أصبر بأفعاله الخلق الرزق، هذا ربوبية اسمه. ألوهية إفراد الله بالعباد لا إله إلا الله. صفات إفراد الله ما له صفات أنه عليم سميع إلى آخره. طيب فلما قال يا بدوي انقذني يا ولي الله ارفعني من البحر، هذا وقع في أي أقسام الشرك؟ عدها لي. ها؟ ربوبية ألوهية صفات، فالإلهية لأنه دعاء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقط. ربوبية ليش؟ ها 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 ليش ربوبية؟ نعم من أفعال الله النفع الضر استقلالا سبحانه، فهو على وجه لا يقدر عليه إلا الله، أمره أن ينقذه وهو إين؟ في قبره. هذا أحد يقدر عليه غير الله؟ فقال أنقذني. هل سمع مثل ذلك؟ نعم سمع في الجمرات شخص يقول وقد ازدحم الناس وكادوا يقتلوه قال يا علي يعني انقذني، هذا شرك في الربوبية أكبر. نعم لأن توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله. خلاص ولا في نوع وقع فيه أيضا من أنواع الشرك؟ أه؟ أنت الأسماء والصفات ليش؟ صحيح لأنه أشرك في صفة السمع، فاعتقد أن الولي في قبره يسمع كسمع الله. نعم أذكر أني ألقيت في الحج في تنظيم يعني مكتب التوعية محاضرة في التوحيد، فاعترض بعض الناس وقال ليش يعني ندعو لي التوحيد وهذول حجاج كلهم موحدون. فسبحان الله أري ما لا يحمد تحمد عقباه على كلمته. جئت مرة وسألت أحد من جاء من الحجاج لتعرف فضل الدولة وما تقيم المشايخ يعلمون التوحيد، فاختبرته فقلت لو أردت أن أدعو وليا في ضريح هل لابد أسافر إليها ويسمعني من هنا؟ قال يسمعك من هنا. أي والله أرأيت كيف فضل من يدرس التوحيد. هذا لو درس التوحيد لقال هذا ما درسه، بل وجد علماء سوء يعلمونه الشرك في صورة احترام الأولياء ولهم شفاء عند الله، فاختر بكلامهم. نعم إذن هذا شرك أكبر في الصفات أيضا، لأن هذا المسكين لما سألته هل لابد أسافر إليها ويسمعني من هنا، قال لا يسمعك من هنا لو دعوته. إذن أشرك أيضا في الصفات. شوف ثلاثة أنواع من الشرك وقع فيها. نعم. طيب، كذلك الذي يذهب لدكتور طبيب فيقول له أنا تعبان أحس بوجع هنا، فقال له أشفني، فيعتقد أن الشفاء مستقل منه وقع في الشرك، ويعتقد أنه سبب، فهذا سبب صحيح. طيب لا مانع من ذلك. السؤال الثالث، متى يكون الخوف شرك أكبر مخرج من الملة، ومتى يكون الخوف شرك أصغر، ومثل لي بذلك أنت عشان لا تنام. متى يكون الخوف شرك أكبر مخرج من الملة، ومتى يكون شرك أصغر؟ كيف استقل؟ أعد صياغة الكلام، من هو اللي استقل؟ قلنا الخائف. الخائف متى يكون خائف من شيء وشركه أكبر في الخوف، وخائف من شيء وشركه أصغر، وخائف من شيء وشركه وخوفه واجب، وخائف من شيء وخوفه معصية، لم يصل للشرك لا الأكبر ولا الأصغر مثلا، أو كان معصية ويسميها بعض العلماء شرك. طيب الأول قلت لي يخاف. نعم، يخاف من الولي حال كونه مستحضر في نفسه صفة لا تليق إلا بالله، فيخاف منه من أجله، ويسمى خوف السر. يخاف أن الولي يسمع ويعذبه إذا تكلم بكلام لا يحبه مثلا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ما الدليل أن الخوف عبادة؟ إذا صرف لغير الله صار شرك، فلا تخافوهم وخافوني، فإذا هو عبادة. متى يكون عبادة؟ إذا خاف على معنى التعبد الخضوع، أن يجعل كما ذكرنا في المحبة في المخوف منه صفة لا تليق إلا بالله، فيخاف منه من أجلها، وهو ما يسمى خوف السر. يخاف من الولي وفي قبره، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولذلك البعض يداعب شخص فيقول له ألا تزوج الثانية، فيشير بيدي فيقول له مداعبا ترى خوف السر شرك أكبر، الآن امرأته لا تسمع، فحتى في الغيبة وبينهم جدران يخاف، هل لها سمع كسمع الله؟ واضح؟ طيب إذا خاف من أحد كخوفه من الله، واعتقد أن لها سمع كسمع الله، أو فلان له سمع كسمع الله، كان خوفه شرك أكبر مخرج من الله. متى يكون شركه أصغر في الخوف لا يخرج من الملة؟ إذا اعتقد مثل الظلام، إذا اعتقد أن الله جعل شيء مخوف ولم يخف، وخاف منه مع أن الله لم يجعله سبب الخوف، يعني ثبت لم يثبت لا بالتجريم ولا بالشرع أن هذا الشيء يخوف، فاعتقد أن الله جعله سبب. مثلا من يخاف من ذات الظلام أن يضره، دخل في حجرة مظلمة فهرب منها ويقول الظلام يضرني، لا انتبه، الظلام ليس يجعل الله سبب لضررك، إنما ما يكون من أثر الظلام، من خروج عقارب الظلام، من خروج الشياطين إلى آخره، لكن اعتقاد أن ذات الظلام يضر وأن الله جعله سبب، هل هذا مشروع؟ لا، فهذا من أنواع الشرك الأصغر فاحذره. اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب، فهذا منها. ومتى يكون الخوف واجب؟ يقول الخوف الجبلي من الأسد واجب ولا مشروع؟ مشروع، لكن متى يكون الخوف ثلثلي خوف واجب؟ يحمل الذي يرد عن المعصية، يجب أن تخوف نفسك بالله، يأجرك يكتب الله لك أجر خوف واجب، ما تقرب لي عبدي مثل ما افترضت عليه. فخوف نفسك أثناء المعصية بالله وانصرف، تكتب لك حسنة الخوف القلبية وأجر عظيم، لأن أعمال القلوب تضاعف أجورها أكثر من عمل البدن والجوارح، لأنك لا تحس به، ولأن صلاح القلب يؤدي إلى صلاح البدن. فخوف نفسك من المعصية، أن الله إني فعلتها، إن فعلت هذا الزنا أو تعرفت على هذه المرأة وإنها تراودني، لكن لو فعلت الفاحشة معها سيعذبني الله في تنور الزنات. وخوف نفسك، فإذا انصرفت هنيئا لك، سيكتب لك الملك الحسنات حسنات الخوف من الله، كما قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا خوف واجب، لأنه منعه من إيش؟ معصية الزنا. واضح؟ هذا خوف واجب. طيب الثالث، الخوف البدعي، يخاف من الله والله يكره منه هذا الخوف، وهو بدع عنده، متوعد بالنار استمر عليه. ما هو الخوف البدعي؟ مر معنا، هذه مراجعة فقط، مر معنا الخوف البدعي الذي إذا ظهر فإنه حينئذ يكون مبتدعا متوعد بالنار على هذا الخوف. يا أخي خايف من الله، إيه لكن خوف بدعي ما يحب الله منه. متى يكون خوف بدعة؟ أرأيتم ما كنا نقول اكتب، أشوف الآن كله والله ذكرنا، اكتب اكتب بجانب ليش حاشية الكتاب، العلم صيد وقيده الكتاب. إذا دعا خوف إلى الغلول لدرجة أنه يخاف حتى قنط من رحمة الله، قال خايف الله ما يتوب، ما يتوب علي، وهو دون كيف ما يتوب عليك إذا تبت، تقنط من رحمة الله. فهذا الخوف بدعي، لأنه حملك على القنوط من رحمة الله، بدعي لا يحبه الله منك. يقول طب أنا خايف من الله، أي خايف خوف بدعي. لو كنت خوفك مشروع لاعتقدت قول الله تعالى في كتابه إيش؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. إذن يكون كذلك. طيب إذا كان على هذا النحو، الثالث، متى يكون الخوف مستحب؟ يستحب أن يخوف نفسه بالله؟ يستحب لا يجب. متى؟ هل هي معضلة هذه؟ خوف جبلي لا مشروع. الحين نذكره، نخلي لك الجواب. يخشى عذاب الله؟ لا والله لا يخشى عذاب الله. ليش؟ كيف؟ شوف أن واحد ترك الزنا خشية عذاب الله، ترك المخدرات، ترك عقوق الوالدين، ترك الانصراف عن حلقات العلم، لما أعظم العلم فالله يعرض عنه. خاف من الله، هذا خوف واجب. الخوف الذي يؤدي بك أن تفعل المستحبات، مثل ما ذكر الله أمن هو قائم أناء الليل إلى أن قال يحذر الآخرة. إذن هذا الخوف يكون نائم كذا يقول لا أبا أبي أقوم أكثر حسناتي بقيام الليل لعل الكثرة الحسنات تشفع لي وتكفر السيئات، الحسنات في المسيئات، فيقوم الليل يحذر الآخرة، لأن ما تحق عنه أن يعذب، لكن دعا هذا ليقوم الليل كعثمان بن عفان. فهذا خوف مستحب، نخوف نفسه لدرجة أنه قام الليل وهو مستحب القيام. أو دعاه الخوف، خوف الله لأن يتدبر في خلق السماوات والأرض. يخوف نفسه يقول إذا ما تدبرت وما يصلح قلبي ولا يعظم الله كما ينبغي، فيتدبر خائف من الله، يتدبر خلق السماء والأرض، يتدبر الحر ويقول هذا حر في الدنيا فكيف عذاب الآخرة، فيتدبر الحر الشديد ويتدبر البرد الشديد ويخوف نفسه من الآخرة. فهذا خوف مستحب. متى يكون الخوف جائز؟ الطبيعي. ما شرط الخوف الطبيعي؟ أن يكون في المخوف منه، تحقق في المخوف منه القدرة على الضرر، القدرة على الضرر. ذلك يعاب على الرجل إذا خاف من امرأته، مش الضرر يعني، يعني مثلا تخربشك يقول والله أنا ما أقدر، ما أقدر أروح درس حتى تأذن لي المرأة. إذن هذا خوف طبيعي. بعض الناس قال لي والله هذا خوف طبيعي، قلت مو طبيعي. الله يقول الرجال قوامون على النساء، كيف خوف طبيعي؟ إذا الخوف طبيعي أن يكون الخوف منه عندهم المؤهلات معيش. إيه لفتك بك الأسد عنده مخالب وعضلات قوية، تسوي بكذا ما يكسر لك يدك ويشترك اثنين توفى مباشرة، أعطاه الله قدرة. أما إذا كان ليس فيه مؤهلات تخاف من إيش، هذا يسمى وهم، تخاف من إيش؟ نعم، كأظن منت صغير كنت تشوف مع الظلام خرقة كذا وتهيأ لك أنه شخص وراء كذا وتخاف تروح جبناء، وهم، هذه مخوف. وش الخرقة تخوف؟ هذا يسمى وهم، واضح؟ وهم. طيب جيد. السؤال الآن أظن وصلنا للخامس. هل السحر كله كفر ولا بعض أنواعه كفر؟ هل كله يخرج من الله؟ أول ما نشوف شخص يمارس السحر يقول هذا كفر أكبر، أم فيه أنواع؟ كله كفر أكبر مخرج من الله. في تفصيل. شوف الأخ. يقول في نوع كمن جاء من علماء الحاذقين يطلع على كتاب في السحر اسمه شمس المعارف مثلا، يفشل يقول هذا واضح دعوة شرك لذكر طلاسم يحضر بها الشيطان ويفعل ويفعل، فقرأ فيه هذا سميها التعلم. نقول حكم السحر، يقول يجوز ليفشل كما قال نبيل بن صياد خبأت لك، أليس هذا سؤالنا؟ سؤالنا الذي تعلم السحر وصار ساحر، هل نطلق الكفر ولا في أنواع؟ شوف هذا كفر كله. إذن هذا اللي يلبس الجاكيت ويحط فيه حوالي 30 جيب ويتمرن حوالي كل يوم 700 مرة كذا، يفعل بيده ويفعل بيده ولين تصبح يده تكات خفية، فيكون ماسك برتقالة فيبدلها بحمامة ويقول برتقالة تحولت حمامة. هذا صاحب خفة اليد، يفعل فسقا ولا كفرا أكبر؟ فسقا. جيد. ولا يسوي بالمواد الكيميائية، يجيب هذا ينقلب دخان كذا، ما في استعانة بالشياطين ولا يعبدهم ولا كذلك. إذن الأمر كما قال الشافعي، من كان في سحر يستعين بالشياطين، الشيطان لا يمكن من السحر والنفث بالعقد إلا إذا سجد للشيطان أو كفر بالرحمن. كان شفتنا بعيني لما كنا نعمل في الهيئات قبقاب مكتوب فيه آيات أعوذ بالله، فالساحر حتى يرضي الشيطان يلبس الثقاب ويدعس فيه أو يعني يمشي فيه خطوات، هذا فيه إهانة ولا لا؟ هذا فيه إيش؟ إهانة الكلام الله. أو يكتب آية الكرسي بدم الحيض ويلقيها في المرحاض ونحو ذلك من الكفريات، حين ذلك يرضى الشيطان ويملك السحر بإذن الله، فمن أخذ من شعره ونفث وعقد فإنه يطير الشيطان المسؤول عن السحر، خادم السحر، فيسكن فيه، إن كان في الرحم يسكن في الرحم، يؤذي المرأة فينزل جنينها أو يعذبها وتحس بآلام في بطنها ولا تهدأ حتى يخرج السحر، نسأل الله العافية. ها؟ كل سحر العطف أو الصرف باستعمال الشياطين كفر، لقوله تعالى ما الدليل على الكفر الساحر؟ أي لما قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذا كفر أكبر، واضح. أي نعم هذا كفر أكبر ولا يجوز. طيب ما حكم من حضر لمجلس ساحر أو كاهن ليسأله عن شيء، فحضرت المرأة قالت تقدم لي عريس، يا أيها الكاهن قدم لي عريس ولا أعرف المستقبل بيكون زين ولا لا، فذهبت سألت الكاهن هل عريس زين ولا لا، وتركت الاستخارة وسألت الكاهن كيف سيكون ذلك، لكنها تعتقد أنه لا يعلم الغيب، تعتقد أن هناك جن يتمكنون من أسباب ظاهرة مثل السؤال عن عائلته أو إلى آخره. فمتى يكون كفر أكبر السؤال لعراف أو كاهن، ومتى يكون كفر أصغر بمعنى أنه يكون معصية؟ متى يكون كفر؟ إذا صدق، صدق أن يعلم الغيب. إيه نعم صدق أن يعلم الغيب. أما ضاعت له محفظة وقال في نفسه أن هذا سيسأل قرين هذا ليس علم كعلم الله من غير أسباب، فأعتقد أنه في أسباب عنده، كما يقال في القرناء هذا قرين هذا يسأل هذا ويسأل هذا، وليس كعلم الله، هذا فسق. لكن يكون كفر يعتقد أن هذا الساحر كان عنده علم كعلم الله، يعلم الغيب مطلقا، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى من الرسول، وهذا ما ارتضى، هذا ليس رسول، كان. وقد يعلم الكلمة صحيح كما جاء في الحديث ويكذب معها 100 كذبة، فكذا يكون كفره أكبر مخرج من ملة الإسلام، نسأل الله العافية. طيب فإذا حضر ولم يصدقه، ما بحب الاستطلاع، لا تقبل صلاة 40 يوم. شوف كيف الشريعة متك، الشريعة حكيم، من حكيم عليم، قطعت الذريعة، قال لا تقربه حتى لا تتسبب في عدم مكافأتك بالصلاة هذه 40 يوم، ما نعطيك إيش ثوابها 40 يوم، نعاقبك. هذه العقوبة لها فائدة؟ ما فائدتها؟ زجره حتى لا يجي مجلسه فيفتن بالشرك، والنام نقبل صلاتك 40 يوم، لا تقربه، لا إله إلا الله، حكيم سبحانه عليم، لا إله إلا هو. طب ما دواء السحر؟ وهل يمكن الإنسان يداوي نفسه الواحدة من غير راقي يعني بالسحر ويش فيها الله؟ ما هو دواء السحر؟ الرقية. اختلف العلماء في الرقية بالسدر، فشيخ الألباني يقول بدعة سبع ورقات ما سبع يعني وتدك بين حجرين قل بدعة. شيخنا بن باز يقول لا بأس بها. أي العالمين قوله أرجح في من استعمل السبع ورقات من السدر ودقها بين حجرين؟ نعم، فشيخنا الألباني يراها بدعة، ما يجوز هذا. يقول شيخنا بن باز يقول يجوز. ما القول الراجح شيخنا بن باز؟ طيب فعلا يعني الشيخ الباني لاحظ ملاحظة، قال النبي سحر وفي السحر فكعد النبي، ما حد استعمل هذه الطريقة، ما ذكر أن أحد استعملها، فهي بدعة. فإيش تجيبه؟ أي حسنت، سمعت وش يقول أخوكم؟ إجابة موفقة موفقة. يقول الراجح كلام شيخنا بن باز. ليش؟ قال الرقية التي ذكرها وهب منبه كما نقلها ابن القيم وأقرها ابن القيم وتناقلوها العلماء حتى ابن حجر حتى ابن باز، قالوا هذه لا تدخل في باب التعبد حتى نحكم عليها بالابتداع، هذا في باب الطب، والطب يرجع للتجربة ولا يرجع للتعبد؟ ما الدليل أن الطب بالرقى يرجع للتجربة؟ ما رواه مسلم في صحيحه، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد ذكر ابن تيمية فصل، المرأة يتعثر ولدها في بطنها إيش يقرأ؟ فألقت ما فيها وتخلت، ويا سماء الرجل يرعف دم، يا أرض ابلعي مائك، ويا سماء أقلعي، ويردد فيقف بإذن الله. قال استلف فعلوا، ما حد أنكر عليهم. إذن قد تجرب الرقية تنفع، لا يدخلها بإيش في الطب. ويدل على ذلك قول النبي اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما تكون شرك. إذن كيف عرف الرجل منهم يستعمل بعض الأدعية فتنفع؟ بالتجربة. إذن الطب تجربة. إنما يقال البدع في إيش؟ باب التعبد. التعبد الأصل فيه المنع كصلاة الرغائب، هذا تعبد، لكن شيء جرب كما يفعل اليوم. حتى يمكن من يرى أن السدر بدعة، فإنه يجيز أن تقرأ إيش آيات مجربة، يقول هذه سنة، أنت قاعد أشوفك تقرأ وتتبع مثل الشياطين على المسحور، يقول لا بس يعني نفعت، يقول ها وصلت التجربة الحمد لله. واضح؟ فإذا لا علاقة لذلك بالتعبد، والحمد لله. جيد. طيب، حكم الساحر، حكم الساحر يكون السجن ولا القتل؟ ها؟ نعم القتل. أما حديث اللي تشير له أنت، حد الساحر ضربة سيف أو ضربه بالسيف، حكمه ضعيف الحديث، لكن معناه من جهة قتل الساحر صحيح. ما الدليل على وجوب أو على قتل الساحر؟ في دليل، الحديث ضعيف هذا، حد الساحر ضربه بالسيف. أصبر خليني أجاوب له. صحيح، ثلاث من الصحابة منهم حفصة وعمر وجندب، نعم قتلوا السواحر. جايك ما شاء الله في حضرة صحابي شافه، يجيك شخص مثل اللي يسمونه البايض، في عندنا بايض وعندنا مبيض، كل مبيضين دول رزقوا عقل يعني. ها ايه، في يجيب في حضرة جندب راس كذا والناس يطالعون، ويطلع راسه يحطه قدامه ويشوف يصير من راس، والناس يعني أمر. جاء جندب باليقين اللي عنده لله، طير راسه قتله. نعم، وسحروا ايش اعين الناس. شوف ما خاف منه جندب، الصحابه اكتسبوا من العلم والخير من الرسول، صاروا فيهم شجاعه وقوه ويقين. سبحان الله، الانسان يضعف يقينه بالمعاصي والذنوب كالفواحش وشرب الخمر والمخدرات وتعاطي البدع والتحزبات، فيضعف يقينه. كان الصحابة على توحيد وقوة في الدين. ما هذا هذا الأمر؟ ما خاف كيف يطلع رأسه؟ ما خاف جاء وطير رأسه ويحمل على الإذن الشرعي كان يكون مثابة وزير مفوض أو غير ذلك. ولا فالسيف بيد من؟ السلطان. فلا يجوز واحد يقول أنا مثل جنب الدب عندنا ساحر يقول أصبر أنا بجي من هنا، لا ترفع لولي الأمر انتبه. السيف في يد ولي الأمر، ما الدليل؟ عمر كان يقول ذلي أضرب عنق هذا، ما ذهب إليه وقتل أوامر الرسول. أي انتبه، دواعش كذا يفعلون، يقيمون الحد بيدهم جهله سبحان الله، ويسوون مثل نظام القضاء يمسك ورقة ولا هنا يمكن مزقر الدخان أو شيء. وقد قام المدعو ما أدري شلون، ما تشوف إلا ذبح من غير أدلة من غير. أي نعم، نسأل الله العافية. جهلة، لا قضاء ولا حكومة ولا شيء. أعوذ بالله. طيب، فإذا يجب يقتل، ما الدليل؟ ثلاث من الصحابة قتلوا الساحر، الإجابة موفقة. إذا عمل الصحابي إذا وافق حديث ضعيف يمكن يرفع الحسن، إلا إذا اختلف الصحابة، إذا اختلفوا لا يرفع الحديث الحسن إذا اختلفوا. طيب، الساحر والساحرة سواء؟ يعني لو وجدوها امرأة ساحرة والنساء يعني فيهم ضعف وفيهم، حتى الساحرة تقتل ولا الساحر الذكر؟ اثنين، النساء شاخر رجال، تقتل المرأة ويقتل الرجل صار العادي. فإذا قلت قضايا كثير سحر في الهيئة ومسكوا السحرة ومسكوا، ما قتلوهم كلهم، نقول في الدولة وقعت لي عدة الحمد لله قضايا قتل فيها الساحر للحمد. لكن السبب أنه يقول فلان والله مسكوه عزروه ما أدري شلون، في قرائن لم يثبت عند القضاة أنه ساحر فعزروه، كان توجد أوراق سحر عنده وشي ما عنده دليل. فحكومتنا عادلة، ما تقدر أن يعني تقتل الشخص ما دام في شبهة أن ادراوا الحدود بالشبهات، تدرى بالشبهات. فإذا شافوا قرائن عزروه وسجنوه أو كذا، لكن شافوه يسحر وشهد عليه وإلى آخره، فينفذ فيه كما نفذوا في أكثر من شخص أنا علمت شخصيا أنه قتل في السحر. نعم، فدولتنا تحكم بالإسلام الحمد لله. طيب، فهذا حده. السؤال، ما حكم الصبر على أقدار الله المؤلمة؟ هل يستحب أن يصبر الإنسان أو يجب ويتعرض للعذاب إذا ما صبر؟ يتعرض لعذاب الله أو يستحب أن يصبر؟ يعني مات ولده، خسرت تجارته، القضاء الذي هو مر أصابه، فيجب يعني يصبر ولا مستحب الصبر؟ مستحب أن يصبر، مو واجب يعني عليه. هذا ترضون الإجابة ذي؟ أنا نجار، أنت نجار، شبهك بشخص اسمه حمزة نجار، كان مذيعا، تفضل. واجب الصبر. طيب، الرضا، الرضا مستحب لكن الصبر واجب. كيف عرفنا الفرق بينهما؟ أن الصبر جاء بصيغة افعل التي تدل على الوجوب، وليس هناك صارف مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة إلى آخره، هذه الصيغة تدل على الوجوب. واصبر، اصبروا وصابروا، كلها تدل على وجوب الصبر. لأن اللي ينافش صبر وشه؟ إذا قلنا أن الصبر هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي على وجه الجزع، والثياب عن الشق، فإذا لنا فعل هذا سيشق جيبه كما تفعل المرأة، تشق تصبح عارية ربما في مصيبة موت أبيها ولدها أعوذ بالله، أو تلطم أو تنفش شعرها أو تحلق شعرها، أو إنسان شخص يعني إن شاء الله الثقة أخبرني صديق يحبه مرة جوله في الشارع قال أبو محمد توفي، قال توفي توفي، وذهب شاف لأقرب عمود والله كهرباء وصار مثل مطرقة يضرب الرأس فيه، وش الفائدة من هذا؟ يبي يعيد لك الميت يعني هذا؟ أعوذ بالله. فإذا الأعمال هذه تنافي الصبر تعتبر تسخط على القدر، أو تعتبر تنافي للأدب الشرعي الواجب، فيكون الصبر واجب، لأنه إذا ما صبر سيفعل هذا سيفعل هذا، فالصبر واجب. أما الرضا فينقسم إلى قسمين، انتبه، فما هم القسمان في الرضا؟ ما هو المستحب وما هو الواجب في الرضا؟ ما هو المستحب فيه؟ قلنا الصبر واجب، لكن ما هو المستحب في الرضا وما الواجب في الرضا؟ طيب، المستحب في الرضا أن يرضى بهذا المألوم، أنه رجلة مكسورة يرضى، أن رجلة مكسورة بأنها بقدر الله يرضى. لكن إذا يعني قال أن ودي من كسرت ولم يرضى من غير تسخط على الله فهذا إيش؟ جائز. لكن المستحب أن يرضى بهذا المكروه لأصابه، هذه درجة عالية. لكن يكون الرضا واجب في حكمة الرب والرضا بها. فإذا قال في نفسه والله مو حكمة الآن، ليش يعني ولدي يموت الآن؟ ليش ما يقعد طول حياته يتمتع فيه؟ يموت الآن للشولة، هذا كفر. فيجب أن يرضى بحكمة الله أنه حكيم. شفت الفرق بينهم؟ هذا الفرق بين تفصيل في الرضا. طيب جيد، ترى هذه كلها المسائل مرينا عليها، لكن هذه مراجعة فقط قبل أن تقل كتاب كشف الشبهات. متى يكون الصابر في صبره مشرك شرك أكبر؟ سبحان الله. ومتى يكون في صبره عاصي فاسق وهو صابر على هذا الأمر؟ ومتى يكون صبره مستحبا؟ نبدأ بالمستحب. متى يكون صبره مستحب؟ إذا صبر على مثل قيام الليل، يعني يكون قام نفسه تقول لنا وش قومك توب الناس، الشيطان فيراغم نفسه لين ينصب رجليه في المحراب ويقرأ الآيات، يرفع المصحف ويقرأ منه. فهذا الصبر مستحب، كم من الخوف تخويف نفسه مستحب، كما أن محبة الله وأثرها بقيام الليل مستحبة. هنا قد تكون محبة الله أو في ما يدعو أثر محبة الله واجب، فيما يدعو أقصد الأثر أن يدعوك محبة الله لترك المنكر هذا واجب. طيب أكمل، متى يكون الصبر شرك أكبر؟ ما سمعت آية، في أحد يقول شرك أكبر الصبر؟ جيد، واصبروا على آلهتكم. يجي يعالج الجاموس حتى يجيبه عند القبر، والحر والذبح وإلى آخره، يصبر لن يرضي هذا الإله. هذا الصبر يعتقد أنه صبر على الجاموس أنه قاعد يرضي من الآن ولا في القبر؟ يقول بيشوف الولي كيف أتعب له أنا، كما ينشرون إيش يقولون قوموا برضا الحسين ويسوون طبخ وكذا، قوموا حتى يفرح يعني في قبته وضريحة بأعمالكم هذه، وهي الطبخ وتوزيع الوجبات، قوموا بخدمة الحسين وأظهروا ذلك مثلا. ويصبرون، تلقى القدر يشيل 70 خروف ويغرف والحر الطبخ ويوزع على الناس، ويقول رجاء أن الحسين يعرف خدمتنا له ويحبنا ويشفع لنا عند الله. الصبر كل ما تتعب يقول له وينزل عرقك الحسين يرضى عنك أكثر، هذا الصبر شرك أكبر. واصبروا على آلهتكم، أعوذ بالله. طيب، ومن الصبر من يكون ما يكون معصية، تقدر تمثل لي على صبر معصية؟ أخ أنت شرك، متى يكون الصبر معصية؟ جديد. اي الان يذهب الى فاحشته الزنا او شراء مخدر وزحام يقعد فيه 6 ساعات ويصبر. هو يقدر يروح ويقول خلاص ما عاد بشيء ويروح بيته، لكن صبر 6 ساعات لينال فحشة الزنا، لينال حبة مخدر، لينال اجتماع سري مع جماعات للانقلاب على ولاة الأمر إلى آخره. فهذا كله إيش؟ صبر محرم. نعم صبر محرم لا يحل. نعم طيب جيد. طيب ما هو الضابط اللي نعرف به أن فلان صبر؟ يعني ممكن واحد أشوف 2 كلهم مات أبوهم، كيف أعرف أن فلان صبر فلان ترى ما صبر؟ ما الضابط اللي صبر هذا؟ أنه أخبر بوفاة أبيه، أخبر بوفاة أمه إلى آخره. إذا استرجع فقط، قبل استرجاع حمد الله فقط. أليس النبي قال جيد، هذا جواب جيد، وهو أن المرأة الذي خرج حديث البخاري في صحيحه كانت تبكي على قبر عند قبر ولدها، قال ابن حجر ولعلها زادت في البكاء النوح والعويل. فالنبي غار على الدين وغار على القدر وحكمة الله في القدر لما راها تفعل هذا، قال اتق الله واصبري. فقالت إنك تراك يعني لم تصب بمصيبتي ولم تعرف هذه وين كانت المرأة. لا إله إلا الله، النبي مين عارف وجه النبي ولا شخصه ولا قامته. فردت عليه بهذا الأسلوب، قالت إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، إليك عني. هذه كلمة طرد عند العرب. فالنبي حليم تركها ومشى. فجو قالوا لها ترى هذا الرسول أخذها من الخوف والرهبة مثل الموت. يعني كان وقتها حتى لما يشوف الرسول كان زمن مبارك، من طريق زوجها، من طريق فلان وعلان، من جارتها تسمع بأخبار الرسول في المسجد النبوي وتصير على إيمان قوي. ولا كيف يأخذها مثل الموت لما قالت ترى هذا الرسول اللي خاطبتي بالشكل هذا؟ فراحت تجري وتسعى تعتذر منه ولم تجد بوابين. سبب أن النبي كان يحرس، فأنزل الله عليه والله يعصمك من الناس، طلع رأسه من بيته وقال انصرفوا ربنا يحفظني. يعني المهم ما شافت بوابين على البيت، دخلت يا رسول الله ما كنت أعرف أنك الرسول. قال من الصبر عند الصدمة الأولى، فدل على أن الصبر يكون صبر عند الصدمة الأولى. قل ابن القيم لو صبر إنسان ما عليها دخل جزع، ودخلت المرأة أمها ماتت غرفتها وتبكي، واليوم الثاني على ولدها أو على أبيها تبكي وتبكي وتبكي ولا تقوم بمهامها، ومن بعد حوالي سنة شفناها تضحك وتتكلم. هذه يسميه ابن القيم صبر البهائم. ما عليا ما عليا صبرت. هذا هو أن الصبر عند الوهلة الأولى. أي إذا جاءت الصدمة الأولى قال إن لله وإنا إليه راجعون، ووثق في أن ما حصل من الله خير، وإن جهله خير لي، قال ما من قضاء يقضي على المؤمن فيه خير، حين ذلك يثيبه الله ثواب الصبر. أما يصبر ما عليه ما يكتب له أجر، يقول شوف ما شاء الله، هل تصدق الله يبارك هذا توفي قبل سنة، شوف كيف نفسيته وش افترض من أول يعني الصدمة. شيء من الحزن ما في بعد، يحزن القلب لكنه لا يتسخط. النبي بكى على ولده، وان تدبر قصة الخضر مع موسى علم أن مهما أصابك بالقضاء مر لو كشف لك لاخترت هذا القدر، الله حكيم عليم. نعم بعض التجار صارت أزمة الكورونا وصار أبو 100 مليون أو 40 صار مديونا، هجموا عماله يقول أعطينا فلوسنا إلى آخر. المهم نزل معدل عنده الإنتاج إلى أن صار مديونا. يا أخي الفاضل لو بقيت تملك هذه الملايين أتأمن أن تكون قبل وفاتك من المتكبرين المعجبين الكافرين حتى؟ فالله حكيم عليم، أبعد عنك هذا المال لعله زواله كان مصلحة لك حتى يصلح أمرك. نعم، وتخشع وتخضع لربك كما ذكرنا ذي المسائل وفصلنا فيها من قبل. طيب، هناك شروط لصحة العمل كالحج، أريدها تفصيلا تفصيلا. ما هي شروط صحة العمل؟ الإخلاص، التوحيد. كثير من ينسى التوحيد. قال الأمين الشنقيطي محمد الأمين صاحب ضوء البيان، وافقه الشيخ محمد الوهاب، شروط قبول العمل: أولا التوحيد، فمن كان مخلص متابع النبي لكن كان يدعو غير الله، يذبح لغير الله، هل ينفعه؟ لا، ما ينفعه. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. فخذوها عني بالسند العالي، يذكرها لكم ماهر بن ظفر القحطاني عن شيخه محمد الخضر الشنقيطي عن شيخه محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. قال رحمه الله: وشروط قبول العمل على التفصيل ثلاثة: التوحيد، الإخلاص، المتابعة. هل هذا معناه نعيب عن فضيل أو غيره لما قال شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة؟ لا، لأنه يعني شروط قبول العمل من المسلم، أما في التفصيل من جنس البشر يجب أن يسلموا أولا ويوحد ولا يذبح لغير الله، ثم يخلصوا في العمل، ثم يتابعوا النبي، فحينئذ يظفروا بالمطلوب. هذا تفصيل وهو جيد. قال الشيخ عبد الوهاب في كتاب القواعد الأربعة: وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. واضح؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. واضح جدا هذا، الحمد لله. طيب، ما حكم من يطلب العلم للشهادة الجامعية ليتوظف؟ يبيش يقول راتب المدرس زين، فما بطلب العلم، علم الشريعة، علم الحديث، علم التفسير، علم أصول التفسير، العلوم اللي تعنى بالعلم الشرعي، فيطلب ذلك لأجل الشهادة، لأجل يتوظف يصير مدرس ويأخذ راتب زين. فما حكمه أو ما حكم عمله، ما حكم عمله؟ فيه معصية، بل سماها الشيخ محمد بن وهاب شرك، لكن لا يكون أكبر. من أراد بعمله الدنيا، ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة أو عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله كالتفسير، الحديث، الفقه، حضرت عند المدرس، البنت حضرت عند المدرسة في 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 المتوسط والثانوي لجي تأخذ شهادة تأكل بها عياذا بالله، أو الولد أو الشاب ذهب للجامعة يدرس الشريعة لكي يأخذ شهادة فقط، ليس ليرضي الله أولا. فقال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب بعرض الدنيا لم يتعرف الجنة. هل جلسنا مع أبنائنا فهمنا هذا؟ إذا نحن مقصرون إذا ما فعلوا. أولادك يدرسون، إيش عندك يا ولدي بكرة اختبار؟ يقول: والله أبوي عندي فقه، وأنت عندي تفسير. أكثر الناس يقول لي: شد حيلك، خذ ملخصات، إيه لا تقعد تجيب لي جيد، ما عاد ينفع جيد لأن ذي جيد جدا، ما جيد جدا، ممتاز. فينهك نفسه في الدراسة لكي يأخذ 97-95 بما فيها المواد الشرعية. نعم، لو كانت كيمياء ورياضيات لا بأس يأخذها للصنعة ويكتسب فيها، لكن لمن يأتي يذاكر العلم الشرعي يستحضر ما قال الإمام أحمد، وهي نية واحدة: ينوي رفع الجهل عن نفسه تقربا إلى الله. فلا يجعل طلبه للعلم لأجل الشهادة كما اعترف لي بعضهم، قال: والله صراحة ما جيت الشريعة إن صراحة بموظف. انتبه، خلها لله. اي نعم، خلها لله. ولما اشتد عليه أو حيرني وأنا طالب أطلب الحديث في هذه مكة في جامعة القرى قسم الحديث وعلومه، وقتها سألت شيخنا بن باز وهم يعطوني مكافأة كانت مقدارها 800 ريال وأظن الآن، فقلت أنا أدرس الحديث ويعطوني فلوس يعني مكافأة، فكيف تكون نيتي في المكافأة هذه؟ فلعل الإنسان يقول إذا مرت الحصص وأغلقوا عليه الفصل الدراسي ما يعطوني فلوس. فقال الشيخ طريقك لتنجو يعني أن تنوي بهذه الفلوس اللي تأخذها في الجامعة في علم شرعي أن تتقوى بها على طاعة الله. شو الفقه كيف؟ اللهم ارحمه. قال تتقوى بها على طاعة الله. إذن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تنوي أولا أن تنوي أولا طاعة الله بهذا، وتنوي أيضا أن تستعف بهذا المال وأن تزوج نفسك، والزواج عبادة فيه شوب العبادة، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم إلى آخره. طيب، إذن إياك أن تطلب الأذان من وزارة الشؤون الإسلامية، تطلب الإمامة، تقول والله بمسكن وبراتب، ما يجوز عمل الآخرة. اطلب لله يا أخي، لأن وظيفة الإمام والله شريفة، ترى كانت عمل النبي كان إمام، واللي يصير إمام مسجد تأتي مخلصا لله تأتيه دعوة النبي، حتى يمكن هلا يستغرب من قبل إمامة المسجد. النبي دعا لأئمة المساجد، قال اللهم، قال في المؤذنين اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة، فالذي طلب الإمامة لوجه الله وكان يستأهلها وحفظ من القرآن وحفظ من الفقه ما يتعامل مع صلاة السجود سهو قبل السلام بعد السلام، قال إمام أحمد يتقدم الناس من كان إيش عنده علم الفقه يؤهله للصلاة، فحينئذ تقدم وصلى بالناس إمام فهنيئا له. فالنبي دعا له اللهم أرشد الأئمة، فيصبح تحس أنه فيه من السمت والرشاد بعد الإمامة ما لا تجد غيره، لكن من طلبها للدنيا لن تجد عليه أثر، يتغيب ويتلاعب بالأنظمة ويستأجر المكان لغير من غير إذن الأوقاف، ويقعد الوزارة تشوف عليه مشاكل لأنها ما كرت نية الطيبة عند طلب الإمامة. هل يجوز طلب الإمامة؟ نعم. روى مسلم في صحيح عثمان بن العاص يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، فدل على جواز طلب الإمامة، لكن لا تكون لأجل الدار لأجل الوظيفة عياذا بالله، بل لله حتى يبارك الله لك فيها. نعم لله. واحد أنا نصحت بنفسي فجأة انقطع الناس وصوته جميل سبحان الله، أعطى الله صوت حسن فانقطع، ولكن ما رحت تصلي بالناس، قال والله أخر راتب عليه أو ما أعطوني بيت. يا أخي اتق الله، كيف ما أعطوني بيت يعني؟ يقول معاملة البيت تأخرت من مصلي، أعوذ بالله، اتق الله يا شيخ. إيه بس أن ينبغي أن يعزم أن تكون الإمامة لله، من علاماتها مدى يقدر يوصل المسجد من سيارته من بيته ويحرك قبل 20 دقيقة فرضا، فلا يجعل العلة التأكل بالإمامة، خطأ. خاصة بالتراويح، سئل الإمام أحمد يقول عندنا إمام تراويح يصلي بنا برمضان، مع أني وقفت على مثله ترى، قال أنا ما أصلي فيكم التراويح مستغلا الله أعطى موهبة الصوت إلا تدفعوا لي كذا، تعرفون مصاريف عيد مصاريف تعطوني 6000 ما 6000 هذه أقل شيء 15 إلى آخر. فقال من يصلي خلف هذا؟ اشترط ما أعطيتوني فلوس كذا ما أصلي فيكم التراويح، خليكم يقدم لكم يعني من لا يحسن القراءة وكذا ويدهور المسجد ولا علي فيكم ادفع. تنفع ما تدفع ما ننفع، نعوذ بالله. هذا مثل المرتشين، ما يقول لك برشوة، سمعت هذا ما ما يقول أبي رشوة، يعرض بها، يعرض بالرشوة. عارف كيف؟ شخص ما عنده مواطير ولا عنده آلات ولا شيء، ثم يذكر له سيرة السيور، يقول ادهن السير حتى يسير. مع أن نشوف السيور تمشي حوالي 5 سنين في المواطير من غير دهان. إيه هذا دهانه ولا وش هذا؟ فطلب للرشوة بأسلوب خبيث، تعريض، يقول ادهن السير حتى يسير. طيب قال لو قلت له ردا على مفهومه، ترى قاعدين نشوف السيور من غير الدهان، ليه ما تصير زيها؟ ليه ما تصير مثلها؟ خاف الله، لعن الله راشي مرتشي، الأمر مو بسهل. نسأل الله العافية. ما حكم التعصب؟ هو أن يقول الإنسان في نفسه أنا إنسان حنفي، بتبع ما قرأت في بلدي في الأحناف، ولن أخرج عن أقوالهم. هذا كافر المبتدع، تكفر ولا تبدع؟ أصبر عليه، المسألة دقيقة ذي التكفير. يقول لا أخرج على قول الأحناف أبدا، وقد نظرت بعضهم في المسجد الحرام فقال ما كبر الأول مرة، ثاني ثالث ما قال أبو حنيفة هذا. طيب البخاري، قال البخاري أي شيء في غير كلام أبو حنيفة ضعيف ومنسوخ إلى آخره. قال لا أخرج على أقوال أبي حنيفة، هكذا والله. الجواب مبتدع، كما بين ابن تيمية، يعني قل لا أخرج عن أقوال فلان مبتدع. ليش؟ يعتقد أن عنده علم وعنده حق، وهي نفس شبهة الآباء اللي كانت عند كفار قريش. وجدنا آبانا، ها الشبهة والشيء إنه الأب أعلم منا يعني، والآباء سبقوا محمد. محمد كم بعث فينا؟ ب40. آبانا شاخ وابن 90 80، وقالوا بعبادة اللات والعزة، وانت تقول انا حرام وشرك، فتركوا النبي واتبعوا آباءهم بشبهة انه الأب عنده علم اكثر من ايش. اي وهكذا يفعلون، يقولون كما قالنا شيخنا وصي الله عباس في الأحناف، في بعض المتعصبة في بلادهم، اي حديث يخالف مذهب الأحناف فهو إما ضعيف، يعني ضعيف أو أنه منسوخ، أعوذ بالله. فلا شك ولا ريب أن هذا ابتداع في الدين، بل أن حنفيا جاء إلى ابن تيمية رحمه الله فقال له من كثرة ما أرى من استهمال مذهب الأقيسة وترك الأحاديث أريد أن أترك مذهبي يا ابن تيمية. قال لا تفعل، قسم مذهبك 3 أقسام. قسم وافق فيه الأحناف العلم، مثل الأحناف كما اختار قوله ابن تيمية يرون أن النجاسة تذهب بماء غير الماء. الشافعية والمالكية والحنابلة كلهم يقول لابد في النجاسة أن تذهب بالماء، لكن الأحناف قالوا يجوز، وقولهم صحيح، واختار ابن تيمية. ليش؟ لما روى أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا وجد فيهما أذى أو نجاسة يعني فليحك. قال الحك والذهاب للنجاسة من غير ماء، فدل على أنه يجوز إخراج النجاسة من الفساتين بما يسمى دراي كلين ونحوها، ولا يشترط الماء كما قالت الشافعية والمالكية والحنابلة. فإذا حينئذ هذا هو الحق. وقسم خالف فيه الأحناف السنة، مثل تزويج المرأة من غير إذن الولي، فلم يثبت عندهم ولا يعرفوا الحديث لا نكاح إلا بولي، فأجازوا للمرأة أن تزوج نفسها من غير إذن الولي، فحينئذ لا تأخذ به قول ابن تيمية، خالفت السنة. وقسم القضاء الاجتهادية يعني تجاربة الأدلة الحكم، مثل الحديث بني قريظة. فهنا وعملا بغلبة الظن وطمأنية القلب أو السؤال عالم ثالث، المهم إن شئت تقدم وإن شئت تأخر، عملا بإيش؟ إن سفيان بن عيينة قال إذا اختار العلماء كانت قضية اجتهادية فلا تثرب على أخيك، إذا يطمئن ومنزع الهوى يراها أسهل يرى قلبه اطمأن لهذا القول. واضح؟ طيب، إذن هذا. وأشد التعصب وهو الشرك الأكبر أن يتعصب في الشرك لقومه أو في الحلولية، كما قبلت بعض متعصبة بعض البلدان يقول الله في كل مكان، هذا شرك أو كفر أكبر. أو يقول من احترام الأولياء أن تدعوهم لأن لهم جاه، هذا شرك أكبر. ويقلدهم، فإذا ذكرت له الأدلة يمر عليها كأن لم يسمعها، كأن كما قال الله عن هؤلاء في آذانهم وقر، لا إله إلا الله. طيب، الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، متى يكون الحلف بغير الله جائز، ومتى يكون شرك أكبر، ومتى يكون شرك أصغر؟ خلنا نشوف واحد تجاوب عبد الله على بعضها. شرك أصغر متى يكون حلف؟ مثل لي في حلف بغير الله يكون شرك أصغر. إيش يقول في حلفه؟ والنبي وحياتي وحياة النعمة، هذا شرك أصغر. النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. متى يكون شرك أكبر؟ إذا عظم المحلوف به، كان عظم النبي اعتقاد النبي يعلم الغيب فحلف به لأنه إيش؟ يعلم الغيب، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. ومتى يكون الحلف بغير الله جائز؟ نحلف بغير الله، في الصلح، فنصلح، مش ناس يحلفون بالنبي نقول والنبي صالحة كذا، في الصلح نحلف بغير الله في الصلح. أشوف عين تخاف، ما أدري ليش. طيب اقرب شوي، اقرب شوي. الحلف بغير حلف اسماء الله، حلف بالله يا اخي، يقول وعزتك يجوز. يجوز الله وصفاته صحيحه، لكن نريد حلف، متى يكون حلف غير الله جائز باختصار؟ تقول والكعبة. إيه الكعبة لنا معظمة، كيف يجوز والكعبة؟ هذا صحيح كلامه؟ مو صحيح يا أخي. الجواب شفت هذا تفطن، كان لا يكون. لا انتبهوا، ترى أنصب لكم أهان فخ. إيه لا يكون، خلاص لا يكون حلف جائز بغير الله. كان بعض السلف يقولون مسعود وغيره لأن أحلف بالله كاذب أهون عندي من أحلف بغيره صادق. شوف كيف، لأن هذا شرك، والشرك يقول ابن محمد الوهاب أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. فسمعهم فقال النبي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقول ابن عباس من الشرك أن تقول وحياتي، هذا نص عليه حبر الأمة. الحلف الأمانة، شوف الحلف الأمانة مع وجود نص فيه ولا تزال تسمع الناس يقول بالأمانة بالأمانة، البال القسم، فلا يجوز الحلف بالأمانة فإنها مهانة، نسأل الله العافية. طيب، لو قال لك إنسان كما قال لي أنا، ومن الأسف يدرس دين، يسمون مدرس للشريعة مدرس دين، جزاهم الله خير، هذا صحيح هو مدرس للدين الإسلامي، فقال لك إن إذا دعونا البدوي والحسين نحن نتوسل، والله يقول ابتغوا إليه الوسيلة، ولا يكون هذا شرك، فماذا تجيبه؟ يقول نتوسل وابتغوا إليه الوسيلة، فنقول يا ولي الله اشفع لي عند الله. نعم، لو قلت له يا ولي الله انزل المطر اشفي مريض، شرك. لكن لما أقول له يا ولي الله اشفع لي عند الله فيقول هذا توسل واحترام وليس شرك بالرحمن. الجواب الجواب شرك كيف؟ ايه لما مات النبي ايه قال لما مات النبي ما راحوا يتوسلون به لعلمهم ان ذلك شرك، لما كان حي يقول تاخر المطر فراحوا لابن عباس، وذلك انكر اهل العلم على محمد بن تولي الشعراوي قال ذهابه لابن عباس يدل ان التوسل متحقق، يعني لا اله الا الله هذا شبهه عظيمه. كيف يعني؟ يقول لأنه يقرب للنبي. طيب هل توسلوا بالنبي؟ واضح؟ إذن هذا شرك أكبر. من قال يا رسول الله اشفع لي عند الله هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وسيأتي معنا أجوبة في كشف الشبهات، فاصبروا علينا. فالظاهر الأسبوع القادم عندنا يعني رحلة عارضة، ثم الذي بعدها نجتمع في كشف الشبهات. طيب متى يجوز أن يسمى فلان قاضي القضاة؟ ويأتي البعض يقول هي مثل أختها، لا يجوز مطلقا ولا يجوز بتفصيل. نعم قاضي قضاة المدينة، قاضي قضاة المملكة، رئيس القضاة يعني، لكن قاضي القضاة مطلقا هو الله، هو اللي يقاضيهم يوم القيامة. مر معنا هذا الظن صحيح؟ طيب هل يجوز للإنسان يقول لولا مهارة السائق لانقلبت السيارة أمس؟ يقول لولا الله ثم صحيح. قال ما الدليل؟ قال ابن عباس من الشرك أن يقول لولا البط لسرق اللصوص بيتي. نعم. طيب أحيانا يقول لولا شرك أكبر، متى؟ واضح أكبر متى؟ إذا اعتقد أن هذا السبب مستقل. نعم لولاك لولاك لما خلقت السماوات والأفلاك، هذا غلو في النبي ولا؟ قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ما يكون إطراء النبي شرك أكبر إذا أعطي صفة لا تليق إلا كمن يقول نعم النبي يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه. لو كان النبي يعلم الغيب كيف الله يقول له يوم القيامة لما يقول النبي شفق على أمتي خوف عليهم يوم القيامة أمتي يا الله أمتي يعني ارحمها إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، كيف يكون يعلم الغيب؟ فإذا كان النبي لا يعلم الغيب فكيف الساهر والكاهن والمخرق هذا يعلم الغيب؟ نعم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ومدعي العلم الغيب من القديم إلى الآن سقطوا ولم يرتفع واحد منهم سبحانه، لأنه ادعى صفة من صفة الإلهية فهو كافر. إن شانئك هو الأبتر. طيب كيف هذا مثل قناة كنوز أو غيرها يتمثل شخص يظهر الديانة وماسك سبحة وغمض عينه ويقول إيش اسم أمك؟ وفعلا يعني سبحان الله يقول اسم أمي واضحة مثلا شوي ويقول ترى اختك مريضة عفوا مريضة بالسرطان وكذا، ويجيب أشياء طبية صحيحة. يعني كيف يحدث هذا؟ بس خليه يتكلم. أي جيد سنجيب عنها. جيد جيد. إذن هذا اللي فيه كنوز أو القناة ذيك الكرة الآن، لما يمسك مسبحة ويهيئ نفسه من الصالحين ومن يقول اسم أمك، لو ما أعطاه اسم أمك قال من يعطيك؟ والله تقول أمك أعطيني، ولا ما يعرف شيء، لأن الشفرة اللي يفكها من طريق إيش اسماء الأمهات، لأن قرين هذا أمه إيش حتى يقدر يوصل له. فإذا ما أعطاه اسم أمه احتاس. يعني لا يعلم الغيب إلا الله. طيب، ابن شيخنا ابن عثيمين ألمح إلى فائدة عظيمة في لو تجوز لو في موضعين اثنين فما هما. كذلك العراقي في كتاب طرح التثريب في شرح تقريب الأسانيد، تجوز في موضعين ما هما؟ في الخير، قال النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. الثاني من كمل يقينه في ذات الله وأن كل شيء بقدره. وجاءت أمثلة على ذلك، مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في ضحضاح من النار، لولا أنا. وكذلك ما أشار له أخوكم حديث البخاري، حديث البخاري النبي يرشد بالأناشيد الجائزة مو الأغاني ذات المعازف في الأنكحة. قال وحينئذ مضمون كلام النبي إنكار ما يفعله البعض في الأنكحة، يعني واحد في ليلة فيها نكاح ونشوة العريس وفرحه، معليش كل شيء له مقام، هذا ليس استهزاء بالدين. هل يقرأ لهم سورة قاف مثلا؟ هل يقرأ قرآن ويسوي له محاضرة؟ قال ابن عثيمين هذا ليس وقت المحاضرات، هذا وقت إنشاد وضرب ليش بالدف، واضح مين مناسب. هل لا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم؟ لاحظ ما قال لولا الله ثم الحبة. إذا استنبط أنه من كمل يقينه جاز، فلا ينبغي أن يكون في المجلس مثلا وهو يقول هذا من ضعف يقينه واعتقد أن فيه سبب غير الله، لكن من كمل يقينه نعم. كما ذكر ابن حجر عندما أجاب على هل يجوز الإنسان وهو يقول أن المسيح أن ربكم ليس أعور ويشير بعينه مثل النبي، قال إذا كان في المجلس من لا يحسن ويعتقد أن عين الله مثل عيننا لا يشير، كما قال النبي بئس الخطيب أنت راعى الموجودين، واضح. طيب، ما حكم من سمع إنسان يشرك شرك لفظي كأن يقول لعنة الله على الساعة اللي عرفتك فيها يا فلان، فيقول أهم شيء ما في قلبه، بقلبه نقي هنا أبيض خلاص زين، ما يكسر قفص الصدر عنده من شدة يعني الوصف، يقول هذا أهم شيء أبيض هذا. هذا كذا فقط ما يجوز ولا فيه تفصيل؟ تفصيل وشو في سب الدهر سب الزمان؟ متى يكون شرك أكبر سب الزمان؟ صحيح، إذا اعتقد أنه استقل بضرة هذا الكفر أكبر، ويعتقد أن الله جعله سبب أنه الوقت اللي تزوج فيه هذه المرأة هو اللي سبب له هذا، فصار ينعطف قلبه أن يتزوج من هذه بالذات، وأن الزمان الذي فعل وأن الله جعل هذا الزمان سبب، هذا شرك أصغر. وإلا فسقي وذير من آدم يسب الدهر من الدهر. فإذا أنكرت عليه فقال أهم شيء اللي في القلب، قال النبي التقوى هنا، أهم شيء هنا يكون أبيض خلاص. ما كيف نجيبه؟ بحديث وهو سمع النبي رجل يقول ما شاء الله وشئت يا محمد، قال جعلتني لدا، ما قال ايش نيتك، اصلح كلامه ولم ينظر الى تفصيل ما في قلبه. فلا يجوز سب الزمان، كان يقول الله يلعن الساعه اللي عرفتك فيها، هذا حرام، يؤذين ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. لماذا لا نسمي الله بالدهر؟ انه قال انا الدهر. ومن الطرائق معرفه احصاء اسماء الله في عند العلماء اذا كان هذا المبتدا والخبر، قال انا الدهر. اسماء الله قاعده كلها حسنى، الدهر اي حسن فيها. ثم بعد شرحه كما تفضل قال اقلب الليل والنهار، اقلب الليل والنهار. ما شروط الشفاعه المنفيه والمثبته؟ اذا رحت الى قبر الرسول وانت تزور المدينه فقلت يا رسول الله اشفع لي عند الله عند قبره، ما حكم هذا؟ لا انتبه، قرب القبر مو بعيد عن القبر. قال ابن تيميه في مثل هذا بدعه، لكن لو كان بعيد عن القبر هذا شرك اكبر، صحيح كذا؟ ولا فرق بين ان تدعو رسول الله عند القبر وبعيد عنه؟ واحد ها؟ في فرق. اذا عند قبر الرسول يكون بدعه، بعيد شرك. ما ادري على التفصيل هذا. الحق ها عند الاخ، شوف شوف، الحق انها بدعه لكن بدعه مكفره، لان الرجل في من كان قبلنا يدعو اللات الصنم عنده يكون شرك ولا وبعيد؟ هذا الضريح مثله، فكله شرك اكبر سواء دعوت الميت عند قبره او بعيدا عنه، كله دعاء لغير الله ولو زعم توسلك لان قريب منه، كله شرك اكبر. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين ايش يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا الله، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. فلا فرق بينهم، وانما اغتر من اغتر. وقد رددت على القائل في تويتر، رددت اغتر بكلام ابن تيميه ان هذا بدعه، يقصد ابن تيميه كما وضح بعض احفاد الشيخ عبد الوهاب البدعة الشركية الكبرى، مثل بدعة النصارى أن الله ثالث ثلاثة بدعة، لكن بدعة كفرية ليس فسقية، واضح؟ طيب متى يكون تعليق التميمة والرقى، الرقية بها تميمة، يكون شرك أكبر مثل يكون شرك أصغر؟ ومتى تكون التميمة جائزة؟ ثلاثة، إذا كان يعتقد استقلالية هذا شرك أكبر في الربوبية، ثاني إذا اعتقد أنها سبب وليس بسبب شرك أصغر. إن الرقى والتناول والطيرة ولا شرك، متى تكون إذن جائزة؟ إذا كانت تحتوي عليه قرآن. بعض السلف أجازوه، لكن الصحيح منع ابن مسعود من ذلك كله. ليش؟ لأنها ذريعة. نعم، فحينئذ تمنع من هذا الباب، من هذا الباب. رجل اطلع على بروج الحظ في آخر المجلة، وكان هو من برج العقرب، سمع الصحفي يقول يكون لك معرفة بصديق حميم ثم تنقلب صداقة عداوة، ثم يتدخل بعض الناس وتنقلب تلك العداوة صداقة إلى آخره. فاشترى لينظر برجه فقط لا ليصدق أبراج الحظ، فما حكمه؟ لا تقبل صلاة 40 يوم، فإذا صدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أفحكم الجاهلية يبغون؟ شخص قال لي الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله نقيم عليه الحجة، نقول له ترى سجنك يا أيها الملك، سجنك للسارق وترك قطع يدك يده، أو سجنك للمحصن دون رجمه أو نحو ذلك، نقول أن هذا خطأ، فإن الزاني المحصن يرجم والسارق تقطع يده، تقطع يده. قال فإذا قمنا عليه الحجة بهذا ولم يقطع يد السارق ولم يرجم الزاني فهو كافر، ما حكم هذا الكلام؟ ما حكم هذا الكلام؟ ها باطل صحيح. متى يقال بإقامة الحجة؟ في الكفر الاعتقادي، لكن الكفر العملي نقول بكم ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. طيب علامات الجحود اللسان، العمل محتمل، الأصل بقاء إسلامه، فإذا احتمل عندنا الأصل بقاء إسلامه، فإذا قال حكم مثل حكم الله يسوغ أن يترك حكم الله إلى آخره فهذا الذي يكفر، وإلا فهو باقي في دائرة الإسلام. هل تعلمون في عهد أن الإمام أحمد لم يكفر الحاكم غير ما أنزل الله؟ نعم، المأمون كان يعذب الإمام أحمد بوصايا من علماء السوء، ويسجنه ويضربه وراد أن يقتله إلى آخره، والحاكم وقتها يحكم في أعظم قضية غير ما أنزل الله، فيحكم حينئذ بجلد أو قتل من قال أن القرآن مخلوق، هذا حكم الله؟ طيب الإمام أحمد لماذا يدعو له وينهى الناس على الخروج عليه؟ لأن لم يتحقق كفره عنده، ما أقيمت الحجة عليه، فالأصل بقاء إسلامه. إذن هذا في باب الاعتقاد، أما في باب الكفر العملي وهو حكم غير ما أنزل الله فحتى لو قمنا عليه الحجة قلنا ترى كذا وخالف فهو في دارة الإسلام، أما في الحكم الاعتقادي فإنه إذا قمنا الحجة واستحل ذلك وعفوا وقال بخلافه فهذا هو الكفر بعينه. نعم، وحينئذ متى يجوز سب الريح؟ متى يجوز سب الحمى؟ متى يجوز سب الريح؟ متى يجوز؟ لا يجوز صحيح. في سنة ما جاءت ريح نازعت رجل رداء صار مسكها وطير مسكها، الله يلعنك يا ريح كما يفعل البعض، الله يلعن ذي المطر، هذا لا يجوز، لا يجوز. فقال النبي من لعن شيء لم يستأهل يعني تعود اللعنة إليه، فقال لا تسبوا الريح. إيش يفعل؟ الله مساكم خير يا خير ما أرسلت به، لا يجوز سبوا الريح. طيب الحمى يجوز في حالة إيش؟ لا يجوز مطلقا. إذن أي شيء ليس له سلوه اختيار فلا تسبه، لا تسب أي شيء له اختيار. فكنت في الطائرة سوت مطبخ وفتك قول الله لعنها الريح، ما يجوز. أو تسب المطر، أو تسب المرض، كان عندك انفلونزا تقول الله لعن الانفلونزا دي تعبتني، لا يجوز. سب كل شيء ليس باختيار حرام. هل يجوز القسم على الله؟ تقول غدا مثلا غدا سنفعل كذا وكذا و نشتكي القاضي عشان يأخذ حقنا، وحينئذ يقام الحد فتكسر سن فلان اللي كسر فلان في المضاربة، فقال إنسان والله ما تنكسر له سن، فمتى يكون هذا محبط للعمل ومتى ما يكون جائز الإقسام على الله؟ قال إن شاء الله. ها أصبر خلينا نشوف. ها إذا كان محسن الظن في الله وراجل الله وقال والله ما تكسر، رجا أن الله يجيب هذا العبد المتوكل على عفوه ورحمته وإلى آخره فيجوز، لكن متى ما كان أكمل متجبرا مجيش حكمة الله على حكمته وأنها أولى من حكمة الله، والله لن يغفر الله لك، فهذا الذي يحبط الله عمله. انتبه، ففي فرق بينه من يجعل حكمته أكثر من حكمة الله أعظم، هذا عياذ بالله. طيب هل ثبتت لله الأصابع؟ وهل ذكر الشيخ هذا كتاب التوحيد؟ إذن معناها الشيخ يذكر توحيد الصفات في كتاب التوحيد، لكن ليش ذكر هذا الباب ما قدر الله حق قدره؟ يريد استدلال بعظمة الله وصفاته على توحيد الإلهية، لأن مادة كتاب الإلهية بخلاف البخاري كما مر معنا في الدورة، فإنه كان يريد الصفات، فالله ثابت له أصابع تليق وجلاله، يأتي كما قال يرفع الله أو يضع السماوات على أصبع والأرضين، إلى أن قال يهزهن يقول أنا الملك، فهذا يدل على الله له أصابع لكن تليق بجلاله. كل ما تخيلت عن صفة الله وأصابعه وساقه ووجهه فالله بخلافه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا ينتهي لقاؤنا. أسأل الله العظيم أن يكون قد رضي عنا بدراسة هذا الكتاب، وفقنا للعمل به مخلصين له الدين، وأن يوفقنا أيضا لدراسة كتاب كشف الشبهات، وبدايته لن تكون الأسبوع القادم نظرا لسفر عارض، وإنما تكون الذي بعده. فاعلموا إخوانكم أن يبدأوا معنا قراءة الكتاب ليس الأسبوع القادم بل الذي بعده، على أنه قد جاء تصريح من الوزارة الكريمة الموقرة بالبدء به الأسبوع القادم، لكن عارض سفرا فسيكون الأسبوع الذي بعده. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راعة من كل شر. ونلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع الذي بعد القادم، والحمد لله رب العالمين.